لما رحت مدينة بوسطن كان في اللي استقبلني في المطار شاب اسمه أيمن العوضي، كان طالع الأول على الكويت رياضيات، ورياضيات أم العلوم، وحتى ماخذ يعني السلام على الأمير الله يرحمه الشيخ جابر وماخذه الأول وجاي يدرس. واستقبلني واحد أيضا ما أعرفه شاب يدرس طب اسمه سعود العجاجي، هم شباب أصدقاء يعني، لأن اللي داعين اتحاد طلبة وناس نسيتهم. رحبوا، قعدنا، بدأت المحاضرات والندوات، هنا مسجد، هنا لقاء طلبة، هنا. لما ذهبنا إلى مجموعة بنات وطالبات وأمهات في مركز أو في مكان، فكانت التي تديرهم بحرينية اسمها وفاء القتم بحجابها الرزين وثوبها تدير النشاط. والقيت المحاضرة وتلقنا الأسئلة، فلما انتهت المحاضرة قالت: يا دكتور، عندنا واحدة اسمها إنجريد، سويدية جاءت إعارة من أجل تدريس في هذه جامعة بوسطن رياضيات، أظن رياضيات، ثم بدأت تهتم بالأديان، نسفت الأديان الأخرى وأرادت أن تتعرف على الإسلام. أعطيناها المصحف المترجم ومعانيه، ثم جاءت ثاني يوم قارئة نهمة أن هذا الكلام رغم ما عندي عليه من إشكالات وملاحظات، لكن لا يمكن أن يصدر من شخص واحد في زمان واحد بهذا الخليط الكبير المرتب العظيم من علم النفس ومن حقوق الإنسان ومن التاريخ ومن الحضارة ومن العقائد ومن قصص السابقين ومن لا لا لا، ما يمكن، ما يمكن يعني، لا يمكن، لا في شيء أريد أما المزيد. أعطيناها سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ازدادت شغفا وبدأت تسألنا من اللي كان يناقشها، أيمن، لكن ما هو شرعي، ومهما كان الشريعة واسعة، فقاعد يناقش ويناقش. هنا قالوا لي: يا دكتور إيش رايك، أنت متخصص على الأقل يعني أستاذ شريعة بالتالي، ليش ما تناقشها؟ قلت: وين أنا اليوم المغرب عندي درس، كنا العصر المغرب عندي درس في المسجد المنطقة، وبعد العشاء النادي الثقافي السعودي، وأكيد ما راح نطلع له بالاثناش. قالت: تنتظرك، هي سهيرة في القراءة. قلنا: نشوف. رحنا النادي الثقافي السعودي، رتبوا معها بعض الأخوة أيمن، وإذا بها تنتظرنا. قالت: تنتظركم في النادي الثقافي السعودي، محاضرة عامة يعني حبية، وطبعا فيه أيضا من العرب ومن الخليجيين ومن المسلمين عموما. فقلت لهم: تسمحوا لي أن أنهي الآن الساعة 11 وحاجة، لأن في وحدة سويدية عندها إشكالات عن الإسلام بودها أن تعرف أكثر، فودي أروحها. قالوا: لا يكون إنجريد ولا الكل مناقشها. قلت: نعم. قالوا: بنجي معاك. قلت: يا جماعة، رايح على شقة 50 ملتحي، اقتحام، هذا ما يصير يا ربع، ما يجوز، شيء يخوف هذا. زين، أنا ومعاي أيمن والأخ مصري اسمه ناصر كما ذكرته هنا، وليد المصري، المركز الإسلامي ISE. رحنا يا جماعة، طرقنا الباب، أنا قاعد أكتبها رواية وخليتها من ذيك السنين. فتح الباب وإذا بفتاة نحيلة الجسد، متوسطة القامة، قصيرة الشعر الأشقر، بريئة الوجه، تلبس جينز، ونسيت لون التيشيرت لأنه والله ما كنت مركز، كنت ناوي لله أني رايح لها، وإذا رحت أي مكان بنية يختلف نظرك ونيتك وكل شيء، صح ولا لا يا شيخنا؟ ابتسمت، رحبت، دخلنا، وإذا جالسة واحدة لم تلبس باركوت بيجي أيضا، كبيرة بالسن 45 تقريبا يعني، أكبر من هذه فتاة 45 كذا، 50، جالسة على الكرسي ويبدو عليها البؤس والحزن، أنا هكذا شعرت. فجلست هي على الكرسي هنا، والثانية اللي اسمها تانية صديقتها بجوارها، وبعدين في طاولة أنزل من هذه، طاولة شاي عريضة عليها، لاحظ، لعبة البازل، التركيب هذه، ولعبة البازل مركبة على خريطة العالم. وبعدين أيمن، ناصر في المقابل وأنا جاي هكذا. يا مرحبا، رحبت، قالت: ممكن أبدأ أسأل وأستفسر؟ قلت: لا، في مقدمة لازم أقولها. واحد، أولا يا أخت إنجريد، أنا أتقدم إليك بالشكر الجزيل الوافي لأنك استقبلتينا واحترمتينا وظننت أن عندنا شيء نقوله، وأنت امرأة محترمة باحثة عن الحق وجادة في البحث. هذا المجرد الاستقبال بهذا المكان بهذا الوقت بهذا الحسن الظن بما عندنا، هذا طوق من الجميل لا أنساه، حتى لو لم نتفق على شيء. فرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. صح ولا لا؟ قلتها هذه واحدة. أثنين يا أنجريد، أنا مو جاي هني من أجل أنصح الأمريكان والغربيين، أنا جئت هنا لكي أقول للطلبة وللجالية المسلمة: كونوا خير رسل لبلدانكم، لعوائلكم، لهويتكم، لدينكم. دخلتم بلدان الغرب بفيزا، والفيزا عهد وميثاق أن تلتزم بالنظام، فكما استقبلكم هذا البلد التزموا بالنظام. شوف شيء مرمي تحمله وترميه، أنت مسلم تنثر الخير حيثما عشت، أما قضية النظام السياسي هذا شيء آخر، لا ليس لنا دعوة فيه لأننا لا نتحكم فيه. أنا عندي أقوم بواجبي وواجباتي في هذا الشيء. ثالث شيء يا أخت أنجريد، ترى أنا ما جئت من أجل أكثر أعداد المسلمين بدعوتك إلى الإسلام، أنا جئت لأنني على يقين لا شك فيه ولا ريب على أني عندي دين هو الحقيقة المطلقة اليقينية المدعمة بالأدلة والبراهين العقلية، وأنا مستمتع بهذا الدين ومستلذ. فيستحيل عندما أجد من يطلب هذه النعمة وهذا الخير وأكون أناني إذا لم أبادر بشرح ما أملك لكي يستمتع كما استمتعت، ولكي يفرح كما فرحت، ولكي يستفيد في الدنيا والآخرة كما استفدت. وأضرب لك مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجل جاءك خاتم الأنبياء والكل ضده من أقرب أقاربه، حاربوه حرب السنان واللسان والسم أيضا، ومن أقرب الناس إليه. هذا الإنسان هو يواجه العالم، ماذا يحتاج؟ يحتاج مال، يحتاج أنصار الرجال، يحتاج سلاح. هذه الثلاثة المكونات للانتصار ولبناء مجتمع آمن. يأتي هذا القائد المشغول، يأتيه خبر بأن خادمه اليهودي أو ابن جاره قد مرض مرضا يعني أوقعه وقوع من اقترب من الهلاك، فيذهب عليه الصلاة والسلام لمن يودع الحياة. ماذا تريد به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس بمال ولا سلاح ولا حتى رجل، يعني شاب صغير طفل ويريد أن يموت ويودع، أنت حريص عليه ليش يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ذهب إليه، والقصة مشهورة ومشهودة، عندما أخذ يدعوه إلى الإسلام ويرغب بالإسلام، والرجل ينظر بعيني والديه اليهودي بعينين ذابلتين مكسوفتين مرتجفتين: ماذا أفعل؟ الشاب مقتنع، فيقول له اليهودي: أطع أبا القاسم. فيقول الشاب: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وبعد لحظات يفارق الحياة، فيخرج عليه الصلاة والسلام. المفروض واحد حصل تابع لكن فقد هذا التابع النصير يحزن، لكن يفرح: الحمد لله الذي نجاه بي من النار. أرأيت إنسانا يفرح برحيل أحد أتباعه؟ لأن القضية ليست دنيوية ولا الحسابات مادية، إنما سماوية علوية مبدئية يا جماعة. أعرفتي؟ هنا دمعت عينها وقالت: هذا ما لا يفعله القسس والرهبان في الدول المستعمرة التي ترسل بالمبشرين إلى أفريقيا وإلى آسيا، سواء كانوا من هذا المذهب الكاثوليكي أو ذلك المذهب البروتستانتي، من أجل إيجاد كنتونات وكيانات تنفصل. ثم اللي صار في جنوب السودان، اللي صار في شو اسمها الجزيرة اللي انفصلت في أندونيسيا، ها شيخنا تيمور، إيه تيمور، وشغالين لليوم. فالقصد مادة دينية لقصد براغماتي لا علاقة له بالدين، لأن الدولة اللي قاعد تدعو للدين وترسل الرهبان دورة يا أما ملحدة يا علمانية شرسة. قالت بالضبط. بعدين ثلاثة يا أخت أنجريد، أنا قاعد أتكلم عن منهج، اعلمي أني قد لا أجيبك على كل أسئلتك. لماذا؟ لأن الإسلام ليست ترنيمات وطقوس خاصة وحركات ونظريات طاقة ومواسم احتفالية وعبادات شخصية موسمية. لا، الإسلام عقيدة أولا تنبثق منها شريعة. آمنا بالله سبحانه وتعالى، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، أنت آمنت فيه أنت تطيعه. ولذلك في عقيدتنا العبودية فرع للمملوكية، أنت مملوك لله، وبالتالي جسدك توظفه في طاعة الله، أنت ما تحط وشم لأن جسدك مو ملكك، بينما العلماني جسد ملكه، تريد أن تجهض أنت حرة اجهضي في العلمانية، لكن عندنا لا، حتى الطفل مو ملكك. احنا عندنا منظومتنا الخاصة وعقيدتنا الخاصة، عقيدة تنبثق عنها شريعة. الشريعة فيها أخلاق، الشريعة فيها عبادات، الشريعة فيها أحكام الأحوال الشخصية، الشريعة فيها أحكام الإمامة والسياسة والخلافة، السياسة الشرعية، الشريعة فيها أحكام الاقتصاد، الشريعة فيها المعاملات العامة والآداب. شريعة رهيبة تستوعب كل شيء، وفيها ما هو ثابت وأصل، وفيها ما هو قابل للاجتهاد، وفيها ما يقبل القياس من أجل أن يستوعب الزمان والمكان. دين عظيم، وبالتالي إذا ما أجبتك فالإجابة تؤجل، لأن عندنا نحن مجتهد مطلق، وعندنا مجتهد مذهب، وعندنا مجتهد مسألة، فقط علماء متخصصون في نقل الأعضاء والدم ورسائل دكتوراه في الطب الإسلامي في فرعية معينة. موت الدماغ هذا موت حقيقي ولا لا؟ هل مات ولا ما مات؟ من الذي مات؟ الإنسان. ما هو الإنسان؟ الإنسان ذات في بدن. ما هي الذات؟ الذات عبارة عن أربع جواهر، الروح جوهر، والنفس جوهر، والعقل جوهر، والفؤاد جوهر. ما الفرق بين الروح والنفس؟ النفس تخاف، الروح لا تخاف. النفس تموت، الروح تلتحق. الروح تتحقق بها إنسانية الإنسان، فإذا نفخت فيهم روحي فقعوا له ساجدين. قصة طويلة وفي بحوث لما تقرأ كلام الأسلاف، وهل هذا الموت حقيقي ولا لا؟ الموضوع ليس سهلا، ولذلك يدل على عظمة هذا الدين وشموليته واستيعابه لتفاصيل الحياة. حلو شيخنا الكلام، لازم نقولها شكل ونوضح لها حتى تفهم. أما رابعا وأخيرا قبل أن ندخل في الأسئلة، فاعلمي قبل الأسئلة المنهج. والمنهج يقول إن أي مسألة تؤخذ من الشريعة، إن في العقائد أو في الأحكام، مفصولة عن سياقها الطبيعي وعن مكملاتها من الأدلة، وعن كما نقول في تفسير القرآن يجب أن ينظر للآية إلى سباقها ولحاقها وسياقها، والآيات التي تتناول ذات الموضوع في مواضع أخرى تفسير القرآن بالقرآن حتى تخرج بالحكم، ولا نأخذ الدين أوزاعا. قلت هذا الذي يصنعه بعض أبناء المسلمين المنحرفين أو الغربيون الذين يطعنون في الإسلام أو المستشرقون، يأخذون القرآن أوزاعا ويتلاعبون. أنا بضرب لك مثل في الماديات، لا تنظرين إلى الخريطة التي على الطاولة، مش قلنا على طاولتها كانت خريطة البازل عن خريطة العالم يا شيخنا؟ حملت قطعة قلت لها هذه أي بلد؟ قالت ما أعلم. قلت لها شوفي على الخريطة الآن أي بلد؟ قالت برازيل. قلت لها لماذا علمتيها الآن؟ لما فصلت عن خطوط الطول والعرض، عن الجغرافيا اليمين والشمال، عن ما حولها من دول، عن القارة التي هي فيها، ما عرفت. لما وضعت في سياقها ومكانها الطبيعي فهمت ببساطة. فإذا كانت الماديات هكذا فكيف بالشريعة؟ لذلك نجد حتى في القانون الوضعي الدستور يكون قوانين بسيطة، ثم تأتي المذكرة التفسيرية لكي تربط البند 25 بالبند 3، هذا يقيد، هذا يخصص، هذا يطلق، هذا يجمل، هذا، وهكذا العقل البشري في كل شيء. فيجب أن تفهمي هذا الشيء. الآن اتفضلي بالسؤال. يتعبون الحريم يا شيخ،
صفت لك كل شيء برزة.
أي والله مساكين، يعني حملناهم ما لا يطيقون. قالت لماذا القرآن عندما أقرأه تغلب عليه الذكورية في الخطاب، يا أيها الذين آمنوا من المؤمنين رجال، وين المؤمنات؟ كان المفروض القرآن لا يتحيز إلى الذكور، أن ينصف الموضوع ويكلم الجنسين، لأنه مهم المركب الذي يحدث منه المجتمع والذي يحدث منه بني البشر، فليش القرآن نص ذكوري؟ قلت لها القرآن نزل بلغة الموجودة أم نزل وأسس لغة؟ هو أسس بلاغة وتحدي في سياقات، لكن المفردات والكلمات موجودة. قالت لا بلغة موجودة. قلت للغة الموجودة كانت آلاف السنين وعشرات السنين خلينا نقول بهذا السياق. فعندما يذكر القرآن فهو يأتي بالمؤمنين من باب التغليب فيدخل معه المؤمنات، وإلا لصار الكلام مسترسلا وزائدا. وحتى أنت من أي بلد؟ من بلد السويد. ارجع إلى القانون الجنائي عندكم أو قانون الأحوال الشخصية، تجدين يقول فإن وقعت الجريمة فعلى المجرم الدائن المدين القاتل القتيل الكل. لكن متى يذكر المرأة؟ إذا وجدت صفة تخصها لا يشترك معها الذكور فإن كانت حاملا. ولا ما يقول القاتل القتيل القاتل والقاتلة المقتول المقتولة، ما يذكر، يصير لغو. ومع ذلك أم سلمة سألت قالت عن عبد الله بن رافع قال كانت أم سلمة تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهي تمتشط يا أيها الناس، فقامت تريد أن تذهب، الرسول نادى الناس، فكانت الجارية تمتشط لأم سلمة فقالت الجارية استأخري عني، فقالت الجارية يا أم المؤمنين إنما يدعو الناس، قالت أولست من الناس. وبعدين الحديث الثاني ما لنا لا نذكر في القرآن ويذكر الرجال، فنزلت الآية الشهيرة إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إلين آخر الآيات ذكرهم كلهم في هذا السياق. لكن لاحظ الآية، خلنا نقراها على أساس تعرف التصنيفات كلها. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لاحظ أعد الله لهم ولا لهن؟ لهم، لأن في تغليب، لاحظت؟ لو قال لهم ولهن صار زيادة في الكلام. إذن هي لغة موجودة، جاء القرآن نزل بها، مفهوم عند الناس الذين يتكلمون أن في شيء اسمه تغليب في اللغة، الأل هذه المؤمنين، فمشت في السياق الطبيعي وهي لغة إنسانية عامة ليس فيها تغليب ولا شيء. أعد الله لهم مغفرة وأجرا إيش؟ وأجرا عظيمة. بل حتى لو واحد يريد أن يعني يستفصل، حتى قضية زوج تطلق على الذكر والأنثى، اسكن أنت وزوجك الجنة، في تفصيل كثير حتى في علم اللغة لهذه. دردشنا شوي حول قضية الذكورة من عدم الذكورة ومرت المسألة. ثم نطت عليه نطة غريبة وغريبة جدا حقيقة، المجتمعات الغربية هذه عجيبة، عيشة عجيبة. قالت لماذا يهتم القرآن، شوفوا السؤال يا جماعة، لماذا يهتم القرآن ويخصص للرجل النعيم في الجنة بما يخص إشباع الغريزة الذكورية ولا يذكر للنساء شيئا من ذلك؟ الرجال لهم حور عين ولهم نساء ولهم كذا، بينما النساء ما في. قلت لها القرآن ليس فقط كتاب عقيدة وشريعة وأحكام وأخلاق، بل هو كتاب لتربية النفس، وخير من يربي النفس من خلقها فهو أعلم بها. وهنا نأتي إلى قاعدة يا إنغريد، هذه القاعدة مهمة يا شباب، ونحن نناقش الغربيين، ألا وهي هل البعد التكويني سابق على البعد التشريعي أم البعد التشريعي سابق على البعد التقديمي، وأيهما يرتب على الآخر، على البعد التكويني أقصد. مثال، قبل أن يبني المهندس مدينة تكلفه الدولة، تكلف الشركة، فيذهب المهندسون إلى الأرض يدرسون تربتها، جيرية صخرية بركانية جرانيتية رملية ناعمة، ويدرسون أعماقها، نسبة ارتفاع المياه، نوع المياه، تفكك التربة، بناء على دراسة البعد التكويني يقوم البعد الآخر التنفيذي والتشريعي والتطبيقي. الله خلق ذكر وخلق أنثى بتكوين يختلف مع بعض، خلقهم بشر صح؟ يتميزون بالوعي والعقل والإرادة، لكن هل أنثى نفس الذكر ولا ما صار أنثى وذكر؟ كان قلنا إنسان وبس، لا، كما نعلم بالفطرة والطبيعة. فلما خلقهم بهذا التكوين المختلف في الفروق الفردية، كتاب كامل ندرسه فيها دكتورنا، أنا خريج عن كلية التربية، مادة كاملة الفروق الفردية. لحين أذكر الكتاب، دكتورة نادية شريف، الدكتور رجاء أبو علام، كلاهما من كبار دكاترة علم النفس في وقتنا، من مصريين الكبار. في مصريين هنا؟ ما شاء الله كل مكان. وين شوية والله، وين؟ بسم الله ثلاثة أربعة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا نزول انتخابات أنتم. زين، أنا تخصص مصريين يا شيخنا.
تنجح في الانتخابات.
ها؟ المهم. مصري. الله يفرجها يا شيخ. ولذلك شوف أي مكان يصير فيه حزن تطلع النكتة منهم والابتسامة، ويعني ينفس عن النفس عن 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 النفس. ولذلك عبد الوهاب المسيري المفكر الكبير المحلل صاحب الموسوعة الصهيونية سوى محاضرة بعنوان سيكولوجية النكتة السياسية، وأعلن عنها وأراد أن يسويها ما أدري والله في نادي. المهم ومنعت المحاضرة، فوقف على وين؟ على الرصيف، ويقول حق الناس اللي عنده نكتة يقول وأنا أشرحها وأفسرها. وقال نكتة سياسية صعبة شوية، وما ودنا نورط مسجد السنة في استراليا. زين. المهم وين وصلنا شيخ؟ ايش قالت الاخت؟ قالت ليش القرآن يراعي؟ احد مرة حتى عندها غريزة، قلت القرآن كتاب تربوي، خلق الاثنين، لكن الله سبحانه وتعالى خلقهم بفوارق لكي يحصل التكامل لا يحصل الصراع. لذلك فلسفة الجندر والحركات النسوية الآن انتقلت من الدعوة إلى تحرير المرأة وحقوقها الطبيعية كما يسمونها في الثقافة الغربية، أنها تأخذ معاش زي ما هي الرجل، لأن إلى الآن في دول علمانية شرسة كفرنسا معاش وما هي الرجل أكثر من ما هي إيش المرأة في العمل. لذلك حتى الوزير نفسه مال الفرنسي طلع في مجلة لومون دبلوماتيك للترجمة جريدة القبس الكويتية وقال إلى الآن هذا إشكال لم نتخرج نخلص منه، إحنا بالشريعة ما عندنا تأخذ حقك المرأة والرجل نفس الشيء. فكانت حقوق طبيعية، نتأخذ معاشها، تنتخب، تستقل بكذا. الآن انتقلوا من هذه إلى تمركز حول الأنثى بحيث حقوق غير طبيعية. أيوة حقوق غير طبيعية يا جماعة. قاعد أشوف منظر، يا ربي الله يحفظها يا رب العالمين لك. عيسى. يا رب الله. عيسى شاب. الله يحفظها يا رب. شوف شون نوم شاب في حضن أبي في المسجد في بلاد الغرب، شنو نعمة كبيرة هاي. والله العظيم عندنا ناس بيوتها بجوار المسجد ولا تصلي، وينادي خمس مرات ومايو وسيارات وكل شيء. هي قضية توفيق ورحمة من الله. أنتم في الرحمة الآن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المجلس وهذا المكان بركة ورحمة، ويكون لنا يوم القيامة يا رب العالمين. هي ساعة ونمشي، ساعة نمشي تبقى النية عند رب العالمين. إخواني، أيوة، الشاهد أن قلت لها إذن البعد التكويني مقدم على البعد التشريعي، والتشريعي يراعي التكوين. لما كان هذا غير، النظر بالنسبة للرجل والمرأة في التكوين البيولوجي غير. الرجل في الحب والعلاقة مع الأنثى بصري، المرأة سماعية. الرجل يقدم الحاجة الغريزية، المرأة تقدم الحاجة الأمان والاطمئنان. فلما نقرأ في مثلثات الحاجات وأولها بين الأنثى والذكر، علماء الاجتماع وعلماء النفس يفرقون. الرجل يجد ذاته في أنا أريد كما يقول الملحد حتى فريدريك نيتشه، المرأة تجد ذاتها في هو يريد. الطبائع تختلف، ومن ثم حتى في الشعر اليوناني والفارسي والعربي ينطلق الحب والغزل من الرجال تجاه النساء، والمرأة في جمالها تكون مطلوبة، والرجل في قوته يكون هو الطالب. هذا كذا طبيعة التجاذب الإنساني العام قبل أن تدخل تشكيل ثقافي جديد لتلويث وإبطال الفترة والخروج عليها وخلط الأوراق، وهكذا البشر يعيشون وكأنه لا أنثى ولا ذكر، ويتمركز كل إنسان حول نفسه، وتوصل مرحلة إلى ماذا؟ إلى صراع الذكر والأنثى الآن. وتأتي سيمون دي بوفوار في كتابها الجنس الآخر عشيقة جان بول سارتر وتقول ستينات الواحدة منا تصير أنثى لا تولد أنثى، أي أن المجتمع هو الذي يشكلها. جت العلوم الطبيعية لكي تقول أنت غير. شوف أنا قاعد أصل كتاب جنس الدماغ لآن موير له طبعتين، واحدة منهم طبعة القبس، خلاص الدماغ المرأة غير دماغ الرجل. المجلة الأمريكية العلمية اللي تطبعها الكويت في مؤسسة التقدم العلمي عدد كامل عن دماغ المرأة والرجل، كتاب المرأة من المريخ والرجل من الإيش من الزهرة حق جون جيري، كتاب زوجته اللي هي باربارا إنجلز أسرار عن الرجل على المرأة معرفتها، يتكلمون عن الفروق الفردية. لما كان هناك فروق فردية الإسلام والقرآن فصل للرجل لأنه يعرف طبيعة نظرته للمرأة وأجمل للمرأة. عندما يأتي للعطاء المطلق وللإكرام العام وللنجاح الكلي في الآخرة يقول ومن يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة لا يظلمون نقيرا. ذكر أنثى تدخلون الجنة تأخذون الخيرات. لما يجي شيخنا على الغريزة يقول يا رجل يا من تطلب الحرام يا من لا تريد أن تصبر يا عينك بصباصة والطلحة اصبر شوية راح نعطيك شيء يطفي غريزتك ويشبعها. أما المرأة أجمل ذلك، بل حتى أجمل في الحكم، بل حتى نحن في العلاقات الاجتماعية الولد يقول حق الأبو يقول حق ولده أنت جيب لنا درجة زينة، والله لا زوجك واحدة ما شاء الله تعجبك وتختار أجمل واحدة، بس ما يقول حق بنته إذا جبت درجة زينة راح أزوجك واحد فحل يعني من الناس اللي ما يصير ذوقيا ما يصير شيخنا. فهؤلاء الذين لا يريدون يعني يعرفوا الفروق الفردية يضيعون الأحكام. طيب هل وجود المرأة تخالف الرجل وكلما اختلف الشيء أحسن ولا مش أحسن؟ لا أحسن، فرق الحقوق متساوون في الحقوق والواجبات يتنوعون بناء على كل إنسان، لكن المساواة المطلقة ظلم مطلق. أنا لما أجي في رياضة الملاكمة أجيب نسيم إيش يسمونه اليمني نسيم حميد وزن الريشة صح، ما أحط أمام تايسون وزن الخيشة ما 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 يصير صح ولا لا؟ ليش حتى في الواحد ما يمكن يضع مباراة نهائية بين فريق نسائي وفريق رجالي يتملخون؟ ما يمكن أجعل في المساواة 1000 متر طفل عمره 12 سنة ورجل عمره 18 سنة؟ صحيح المكان الانطلاق واحد ونقطة النهاية واحد والصفر واحد ولهم الخيار في الركض، لكن أنت قاعد تساوي بين غير متماثلين، أنت قاعد تخطئ. فإذا البعد الإجمالي صار هكذا. ما أحب حتى العقاد يا شيخنا عندك كتاب اسمه هذه الشجرة يقول الذين يريدون أن يمحوا الفروق الفردية بين الأنثى والذكر يرجعون بالإنسانية إلى الحياة البدائية والكائنات المتخلفة. فالأميبا والكائن الخلوي الأولي الخلية ووحيد الخلية بدائي جدا ثم يتشكل بتعقيدات أكثر ثم يذهب ويتشكل بتعقيدات أكثر إلى أن يصل إلى القردة إلى القردة العليا فتكون الفروق واسعة بين الأنثى والذكر إلى أن يأتي الإنسان فيكون كل واحد من كوكب. لذلك أليكسيس كاريل في كتابه الذائع الصيت واللي ماخذ على جوائز الإنسان ذلك المجهول الذي نزل في الثمانينات قال شدة الفروق لا يمكن أن تختزلها الحياة العملية بل يجب أن نفرد تعليما خاصا لكل واحد من الاثنين بما يناسبه. هذا إنسان فرنسي وطبيب وعنده شهادات عالمية ثم جاءت الدراسات لكي تؤكد ذلك. إذن الحكم الشرعي مبني على الحكم التكويني ويراعيه حتى لا نقع في الخطأ. مرت البنت على هذه الشبهة وراحت قالت طيب أنا بقول لك شيء، أنا أفهم أن المرأة أيام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تأخذ في الميراث نصف الرجل لأن الرجل هو العامل لأن الرجل هو ولي البيت لأن الرجل هو المركزي في هذا المجتمع الذكوري لأن الرجل هو المتحكم لأن المرأة لا تعمل. أنا أفهم، لكن تجيني اليوم يا دكتور والمرأة تعمل ويمكن تأخذ معاش أكثر من زوجها وأبوها وأخوها مديرة أو متفوقة في علم معين نادر، تروح تعطيها نص المهر؟ معقول يا شيخ؟ قلت لها يا أنجريد، طبعا الثانية قاعدة حزينة اللي هي منه تانية طليقة مسلم سكير متخلف، يا أنجريد كم باقي لنا يا عمي؟ زين يا أنجريد هنا نأتي ما ذكرت لك سالفا في المقدمة أن أخذ الأحكام والآيات مبتورة عن سياقها واكتمالها وعن بقية الآيات المشاركة لها في المعنى والموضوع نخرج بأحكام خطأ. عندنا في الشريعة الإسلامية هذه الآية التي تشتهر في سورة النساء في أولها عن الأولاد وفي آخرها عن الأخوات والأخوة، يوصيكم الله في من؟ في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. تعالي نوقف مع هذه الآية. أولا، هل هذه آية عامة تشمل كل توزيع المواريث أم تخص الأولاد فقط، أم الأولاد وبعض الحالات معها؟ يجب أن تعرفين هذا الشيء، لكن قبل ذلك يجب أن تعرفين الحكمة، أو إذا تجاوزنا نقول فلسفة التشريع. يا سيدي المترجم كان يكون سريع، أنا أقدر أخفف السرعة ولا هو صاروخ؟
ما وصيتك الوردة
والله أخفف. يا سيدي قول حق أخواتنا وأخواننا، تقوم فلسفة التشريع في المواريث على ثلاث قواعد. واحدة يا دكتور عز الدين، أن الجيل الوارث كلما كان أصغر يرث أكثر من الجيل الوارث إذا كان أكبر، أي أن الأجيال التي تستقبل الحياة الأولاد والأحباد يأخذون من الميراث أكثر من الأجداد والآباء الذين يودعون الحياة. لماذا؟ لكي يفعل الدين في الحياة. شوف كتاب الدكتور صلاح سلطان في المواريث، حاط لك فيها جدول. اثنين، القاعدة الثانية ألا وهو القرابة، وهي حاجة فطرية نفسية. الإنسان كلما كان الإنسان أقرب أخذ أكثر. أما ذلك تلك القاعدة فأحيانا تأخذ البنت أكثر من الأم، والحفيدة أكثر من الجدة، وكلاهما أنثى، إذن في قسمة. بعدين يقول لك إذا اجتمعت أخت شقيقة ومئة من الأخوة للأب ترث النصف، هي ترث نصف المية كلهم، نصف يتوزع على مية، وهي ليش؟ لأن هذه حالة. فهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام لا يعرفون لا قاعدة الأقرب فالأقرب، ولا قاعدة أن الجيل الوارث إذا كان أصغر ويستقبل الحياة يرث أكثر من الجيل الذي يودع الحياة، ولا القاعدة الثالثة ألا وهو الغنم بالغرم. لما كان الرجل هو المكلف شرعا أن ينفق على أولاد على أمه وزوجته وبناته، لما كان الرجل هو المكلف أن يدفع المهر، لما كان الرجل المكلف أن يدفع دية القتل خطأ، لما كانت القسمة الرياضية يجب أن تكون للذكر مثل حظ الأنثيين. ومع ذلك هنالك يا دكتور في الاستقراء الرياضي هنالك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل، حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث المرأة مثل الرجل، 10 حالات أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، حالات ترث هي المرأة والأنثى ولا يرث منه ولا يرث الرجل. إذن القسمة الرياضية النهائية أن كل يأخذ حقه في عدالة ربانية. بعدين أنت جاي حين تعترضين علي أن والله حنا هذا ميراثنا، طيب أنت شايفة شنو موجود في الأديان السماوية السابقة؟ أنت شايفة أن المليونيرية يحط ميراثة لكلبة أجلكم الله، أو لفرس، أو لقطة، أو يحرم بنته ويعطي ولده، أو وله من الحق ما ذلك؟ أنت شايفة إيش قاعد يصير؟ بعد من قال لك أن الواقع الذي تتصورينه في الجاهلية، لو كان يعني العلمانيين مثل نصر حامد أبو زيد وغيره يقول لك واقع العربي، طيب ما الرسول صلى الله عليه وسلم عمل إذا جاز التعبير موظفا عند خديجة، هي تملك وهو لا يملك، هي الغنية وهو الذي يعيش على الكفاف. فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينطلق من الواقع لانطلق من واقع تجربته وجعل القسمة غير تلك القسمة التي جاءت، وهذا يدلك على أن القرآن جاء من علن ولم يكن منتجا من الواقع كما يقول الملاحدة والعلمانيون. قالت طيب أقلق شيء يزعجني يا دكتور، أكثر شيء يزعجني أن نحن في هذا العصر، عشان أختم، نحن في هذا العصر حقوق الإنسان، الإعلان العالمي، الديمقراطيات، الجمعيات الإنسانية، تأتي يا دكتور وتقول لي في رق وفي بيع مماليك، ليش القرآن؟ تقول لي والله بهالنص، يقول كم كنت أتمنى أن يحسم القرآن قضية الرق والإماء كما حسم قضية الخمور، تدرج فيها ثم حسمها، لكن في القرآن ما تدرج ولا حسم. قلت لها يا أخت أنجريد، طبعا هاي شبهة يلعب عليها كثيرا، قلت لها يا أخت أنجريد يا وش، هذه مسألة حساسة ومن خلالها ندلف للإثبات إلى أن هذا القرآن وهذا التشريع رباني وليس بشري. قالت كيف؟ قلت أنا أقول لك كيف. أولا كما قال عباس العقاد في كتابه حقائق الإسلام وأباطيل خصومة، الإسلام جاء بالعتق ولم يأتي بالرق. يعني الرق كان ثقافة موجودة في الأمم كلها، الإسلام جاء بالعتق ولم يأتي بالرق. ثانيا، الرق ليس حكما إدمانيا خاصا في مرحلة زمنية أو قضية عبادة أصنام وثنية. الرق ظاهرة اجتماعية معقدة مركبة متداخلة، فيها البعد الاقتصادي والبعد الأملي والبعد الولائي والبعد القبلي والتحكم، فهذا علشان يفكك يحتاج إلى مرحلة زمنية ويحتاج إلى جرعات متدرجة لكي يعالج المسألة اجتماعيا ولا تعالج بقرار. لينكولن لما عالج مسألة الرق بقرار جلس 150 سنة الناس تذل الرقيق وتذل العبيد وتحط العنصرية. لماذا؟ لأن لينكولن تعامل مع العرض ولم يتعامل مع المرض. المرض هو العنصرية، العرض هو الرق، النتيجة التي تتولد عنه. فالإسلام دين رباني، ما يعطيك قرار ويقول لك روح أجري، لا، يربي المجتمع ويتسلسل في الأحكام. شوف العظمة. ولذلك محمد قطب في كتابه شبهات حول الإسلام ناقش من هذه الزاوية، العقاد ناقش من زاوية أخرى، الدكتور سلطان العميري عنده كتاب في الحرية ضخم جدا ناقشه بتفصيل يعني ممتاز. فماذا صنع الإسلام في معالجة الرق؟ أول ما صنع، وقبل أن نتكلم ما صنع يجب أن نعرف أن الرق ليس من الأحكام الثابتة كالعقيدة والأخلاق والعبادات، إنما من أحكام السياسة الشرعية كإعلان الحرب، كتبادل الأسرى، كالرضا بالتعويض، وأحكام السياسة والخلافة مرنة قائمة على تقدير المصالح ومراعاة الظروف الآنية والمستقبلية. وهذا يدخل في إيش؟ مثل أحكام الرق. اثنين، جاء الإسلام، الرق موجود، فماذا صنع؟ كان روافد الرق كانت كم يا أختي أنجريد؟ الخطف كان رافد من روافد استرقاق البشر، البيع واحد مجننين أولاده واثنين كذا قال يا أخي بيع، زين خلى سيولة مالية حلوة عندنا 7، واحد اثنين ثلاث ما نبيهم. ثلاثة، الهبة، يقول لك أنا وهبت نفسي لك يا فلان، جوعان أشتغل عندك وهب نفسي وبس أنا خليني رقيق عندك. 4، الحروب، ممكن يصير رقيق عندك. 5، الديون، يقول لك أنا ما أقدر أسدد دينك لكن أكون رقيق عندك. في روافد 6-7 موجودة، الإسلام جفف الروافد كلها وخل رافد الحرب. من جهة أخرى، مو بس رافد الحرب، فتح منافذ لهذا الشيء، الكفارات. إذا أراد الإنسان أن يكفر بأنواع كثيرة منها يبدأ بقضية عتق رقبة، لكأن حتى عندما يقتل القتل الخطأ يحيي نفس، كأن الرق موت يحييها كما يقول الإمام النسفي في تفسيره. عندنا غير الكفارات، طرح الإسلام شيء غير موجود في الحضارات كلها، المكاتبة. أنا يا سيدي أريد أن أكاتبك، ما أخذ منك معاش ولا شيء، بس بحيث أنا أشتغل عندك وأجيب وأسترزق وأعطيك وأشتري نفسي منك، ولا يجوز لسيدي أن يمنع شراء نفسه منه. بعدين أعطى ماذا؟ أعطى التطوع في قضية عتق الرقاب من المسلمين، بدأ يحط لك، ها، هذه واحدة. بعدين جاب الجانب التربوي، قال لا تقل عبدي وأمتي وليقول إيش؟ فتاي وفتاتي. بعد جاء بشيء غير موجود في التاريخ الإنساني، التاريخ الإنساني العبد أو الرقيق عندما يخطئ تضاعف له العقوبة، أنت يلي فيك وتعال زيد. أما الإسلام فعطاه نصف العقوبة في قضية الجلد أو في قضية الحدود. ليش؟ لأن هذا قاعد يعيش حالة استضعاف ومركب نفسي. 4، ماذا صنع الإسلام؟ بدأ يتحرك على الجانب العملي في الهجرة. اقرأ من آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سادات قريش وآخاهم مع الرقيق أو الموالي أو العبيد. شوف هذا. بعدين زوج زينب بنت عم القرشية الأصيلة من أحد الموالي. بعدين من جدع أنف عبده جدعناه، ومن قتل عبده قتلناه. علت على صعيد القتل، النفس البشرية واحدة لا تختلف، امرأة أو رجل أو رقيق أو حر. وبدأ يشتغل على هذا الجانب حتى أمر أسامة، وبدأ حتى عمر الخطاب لو كان حيا من الصحابي لأمرته ولما جعلتها شورى. أحكام تأتي وتدمج هذا الإنسان داخل المجتمع وتعيد بناء نفسه، لأن عندما قام لينكولن وأعطى حريته للعبيد كثير منهم رجع قال مش قادر أدخل في المجتمع، أنا تربيت ذليل ومكسور وأسمع الأوامر، فسيكولوجيته النفسية تغيرت. ولذلك نحن نلفت هنا كما قال يعني بعض الذين تأملوا القرآن لما قال الكاهن بلقيس حكمت، لكن حكمت من؟ إني رأيت امرأة إيش تملكهم، ذيلا أصلا مماليك أبوها متعودين على الأوامر، لكن وبالتالي قالوا نحن أولو إيش ما في له قوة، إحنا ناس ننفذ ما لنا رأي، الله يخليك. فكانت استعلت عليهم، فهي متربية في قصر وحرة وقوية، خذت بعض صفات الأحرار وهذيل متربين بالعبودية، لكن لما جادت لما وجدت الرجل الحقيقي سليمان وعطاها الأوامر العسكرية قالت لا يبقى، رجعت إلى أنوثتها الطبيعية. شفت شلون تسوي التربية يا جماعة؟ فالشاهد وفي هذا أنا الآية أرد على الذين يقولون عن الولاية العامة حتى لو كانوا من المعاصرين كالدكتور القرضاوي أو كمحمد الغزالي أو كذا، ما التفتوا إلى هذه النقطة. لا يا حبيبي، الأحكام الشرعية ثابتة. فلاحظت كيف عالج الرق ومع ذلك جعله معلقا. لماذا؟ من قال لك أنه في الحروب لن تتغير الظروف؟ وأقوى سلاح في التعامل مع الخصم المعاملة بالمثل، فغير من المعقول أن يدخل الجيش الإسلامي يقاتل وعدوه عنده فرصة لكي يسترق هذا الجيش بينما أنت أخذك وردك أسير عادي، لا يمكن. المعاملة بالمثل هي السلاح المؤثر واليد القوية التي تضغط على اليد الأخرى لكي سيب وأسيب. ومعالجة طويلة إلى أن جاء اليوم الذي يقول فيه القرآن الكريم وقال هذا الكلام، أنه سيأتي هذا اليوم عن كفارة الظهار لما قال عن الصيام قال فمن لم يستطع شهرين، ها، ولما جاء على على فك الرقبة والعبيد ايش قال؟ فمن لم يجد، أي سيأتي اليوم الذي يبحث فيه عن الرقيق لن يجد. لماذا؟ لأن الخطة المرسومة وطريقة المعالجة طريقة ربانية تربوية زمنية حقوقية دمجية في المجتمع رويدا رويدا حتى يتخلص الإنسان والمجتمع من هذا الإرث. فلو جاء قرار وأحل هذا أنه والله خلاص كلكم أحرار لا وصل لا وقعت مشاكل وقتل وبحث عن عمل والتخلص وصارت فوضى في المجتمع اجتماعية اقتصادية نفسية، والله أعلم بأين ستؤول. بعدين من قال لكم اليوم ماكو رق؟ أقرأ كتاب الترمانيني عبد السلام الرق حاضره وماضيه، وأقرأ اليوم الرقيق. اليوم العالم يا جماعة، اليوم الشركات عبر القارات تحكم. لما تقرأ مصطلح الاستعمار غير المباشر في موسوعة الكيلاني اللي كتب فيها 40 واحد، طبعا قتل الكيلاني، الموسوعة السياسية الضخمة اللي كانت بعض مجلداتها تمنع، استعمار غير مباشر وهو توريط من دول عظمى لدول مستضعفة ثم بعد ذلك إملاء عليها شروط، شروط ثقافية شروط اقتصادية، مثل قناة بنما ما شقوها إلا بعد ما سووا انقلاب من أجل يشقون القناة وتمرر أمريكا السفن هذه وتختصر المسافات. استعمار معاصر قوي ورق، وبعدين يجون ربعنا ويستانسون، مسكين الأسمر أوباما حكم، ويجيك واحد يغني في أوباما يستانس إن هذا أبو الديمقراطية. يا ما هذا الاستغفال، ما هذا الاستهبال. وتجي عندنا دكتورة خليجية تصفق تقول الآن تجلت الحرية في كذا، وتطلع يا عمي اقرأ كتاب أزمة نظام حق عبد الحي زلوم. عبد الحي زلوم قبل 15 سنة ألف كتاب اللي سوى ضجة حقيقة، وهو من السبعينات مؤسس شركات نفط وعاش في وثائق الكونغرس إلى أن طلع يا شيخنا كتاب نذر العولمة لا للرأسمالية المعلوماتية، وطلع بالنتيجة أن الديمقراطيات الغربية تحولت من حكم الشعب للشعب بالشعب إلى حكم الشركات بالشركات للشركات. قال مطار هاربر ميناء هاربرد اللي ضربوه اليابانيين الوحيدين اللي ما كانوا يعلمون بالضربة هم اللي كانوا على السفينة، أما أمريكا تريد هذا الاستدراج من أجل تمرير ذلك المشروع الضخم جدا. وتكلم عن حتى غزو العراق للكويت وتكلم كلام يشلع القلب، ثم جاء وألف كتاب أزمة نظام ووضع فصل أخير فقط عن أوباما. هذا مسكين، هذا أسمر يا حبيبي من أمه، وخلى بالطفولة من أي شركات اللي تنتمي إليه والذي تخرجوا في هارفارد، شركات عملاقة وتغيرت المنظومة الثقافية. ثم أرجع وأقرأ كتاب حوار الحضارات الفيلسوف روجيه جارودي لكي يقولك حتى تحرير العبيد عند من؟ عند الأمريكان لينكولن، كان الجنوب فيه يد عاملة والشمال اشتغلت فيه الشركات وبدأ فيه الإنتاج الصناعي، فيحتاجون يد عاملة، حرر هنا من أجل يد العاملة هناك وليس لنزعة إنسانية. وأيضا بدأت في إنجلترا أو فرنسا تغيرت استراتيجية المتاجرة بالعبيد، إذن يجب تدخل رأس المال فحولوها إلى استعمار المال. قصة مندمجة فيها جانب الاقتصاد والجانب البراغماتية وجانب. إذا كان صاحب كتاب الليبرالية مو جون ديوي يعني يؤخذ شرحت لها شرح كبير يومها لأن كنت ممتلئ من الموضوع من كثرة مناقشتي. يا جماعة استمر الحوار طويلا مع الأخت أنجريت، استمر الحوار عن الحجاب هل هو لازم ولا لا، استمر الحوار عن ضرب المرأة، استمر الحوار عن هذه الأمور التي يفهمها الناس، بعض المسلمين يغلط فيها وبعض الغرب يفهمها فهما ظاهريا من غير أخذ لا الشروط ولا المعاني ولا تطبيقات النبوية عليه الصلاة والسلام، أو كما قلنا مع اختلال المنهج، مع اختلال المنهج. لذلك الجماعة القرآنيين الذين يقولون بس نحن نفهم القرآن يسيئون للقرآن ويبطلون فاعليته ويجعلون الشبهات عليه أكثر، يتفلسفون على رؤوسنا. كيف تفهم القرآن أنت؟ القرآن يقول حرمت عليكم الميتة، لماذا تأكل السمك إلا عندما تقرأ حديث وحلت لنا ميتتان ودمان فإلى آخره. فحوار طويل حقيقة، وأنا قاعد أحاورها يا جماعة، البنت جادة والأوراق عليها وعلى رجلها، وذيك أحيانا ترمي لها كلمات وندخل، كاد ينشق الفجر من الحوار وتفريعات كثيرة. انطلقنا شكرناها، وكانت ليلة حقيقة مع هذه الفتاة الذي أرجو من الله أن يعني ينفع بها. خرجنا رحنا نمنا تعبانين وعندنا سفر الصبح، المهم طارت عنا الطيارة على حساب السويسرية يا شيخنا. إنزين إيه والله راح الطيارة عنا، عندنا ولاية ثانية حق الدعوة. إنزين المهم أجرنا طيارة العصر، ونحن قبل أن ندخل على الكاونتر ولا أخونا اللي هو سليمان اليعقوب أبو مساعد أو الثاني ولد سالمين قال يا محمد من بعيد وراء الحاجز، يا محمد دكتور ترى إنجريد وتانية في المركز الإسلامي أشهر إسلامهما. فقلنا الحمد لله رب العالمين، ألا تستحق هذه يا شيخنا أن أكتب رواية شيخ في شقة السويدية أو سهرة مع فتاة سويدية أو عنوان تقترحونه لي. أسأل الله سبحانه وتعالى يا جماعة أن يقوينا بالحجة وأن ننتقل في إيماننا بالإسلام يوما عن يوم من المشاعر الصادقة إلى البراهين العقلية المؤكدة، أي نريد المسلم أن يكون ذا حجة، قد لا يستطيع أن يجاوب على كل مسألة بس عنده قواعد. ولذلك علماء المسلمين كم أجهدوا عقولهم في هذا العلم الذي تفخر به الحضارة الإسلامية والدين الإسلامي على الجميع، ألا وعلم تفسير النصوص، علم أصول الفقه والقواعد الأصولية، هذا الذي يتكلم لك عن يا الله. ولذلك لازم في يعني متون صغيرة يقرأ لكي يستوعب المسلم هذا الواقع. يا جماعة الدخول في الحوار مع الغربيين يحتاج شيئين، صدق نية في هداية الآخرين، ونخرج من دائرة المباراة والمبارزة، لأن المناظرة فيها مغالبة. لكن أنا لما يقولوا لي تناظر أقول لك لا، خلونا نخليها مدارسة، انتباه في الموضوع. صح ولا لا يا دكتور عز الدين تربويا؟ ها شيخي لازم مدارسة، إيش حق مباراة؟ إحنا ما إحنا ريال مدريد وبرشلونة. والنصح كما قال شوقي النصح ثقيل، فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا، فالجدل فيه مغالبة والجبل ثقيل بس أوامر ودفش وكذا ما يصير. ونسأل الله سبحانه وتعالى نجعل من هذا المركز ومن مسجد السنة ومركز السنة ومؤسسة السنة نبراس نورا للمسلمين في هذه المنطقة وفي هذه البلد بل في خارج البلدان الأخرى عبر وسائل